الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وما زلنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ذكرنا بالأمس ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من حادثته مع الإسرائيلي وقتله للقبطي، ثم بعد ذلك عرفوا أمره وهرب عليه الصلاة والسلام من مصر إلى مدين ناحية الشام. خرج موسى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك، كان منعما صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو كان يعيش في يعني عند أو قد تبناه فرعون ملك مصر، لم يلق بلاء من قبل. تخيل الآن خروجه من مصر إلى مدين وهو لم يتعرض للبلاء من قبل صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن عباس وليس له علم إلا حسن ظنه بربه تعالى، فإنه قال لما خرج عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن يهديه سواء السبيل. قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج موسى عليه الصلاة والسلام من فوره بعدما جاءه الرجل وأخبره أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، هرب من نفس اللحظة من مصر يتلفت كما قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. كيف الهروب ويتلفت حواليه؟ هل يوجد أحد يريد أن يقبض عليه؟ فكان صلوات ربي وسلامه عليه يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون، وهو في هذه الحال لا يدري أين يتوجه ولا يعرف أي طريق آخر، لأنه لم يخرج من مصر من قبل، لا يعرف الطرق، يعني خرج على وجهه لا يدري يذهب يمينا شمالا، ولكن وجد طريقا أمامه الآن فهو يسعى ويركب ويركب نحوها، لا يهتدي إلى طريق ولا يعرف أي طريق، قائلا عليه الصلاة والسلام رب نجني من القوم الظالمين، يدعو الله عز وجل أن ينجيه من القوم الظالمين الذين يأتمرون به عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولما توجه تلقاء مدين، يعني الطريق الذي يؤدي إلى مدين ناحية الآن مصر، ومدين الشام يعني في شرق مصر، الطريق الذي يؤدي إلى مدين هو لا يدري عن هذا الطريق، إنما يمشي يريد الهروب من مصر. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، دعا الله عز وجل عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود بعيدة عن الخوف وعن الناس الذين يبحثون عنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فتوجه نحو مدين. يقول الله عز وجل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قص الله عز وجل الأحداث أنه ذهب من مصر إلى مدين لا يعرف المكان هذا، لما وصل مدين كان هناك بئر الناس يستسقون منها الماء لهم ولأنعامهم. هذه البئر كما ذكرنا كانت في مدين، ومدين كما ذكر أهل التاريخ هي المدينة التي أهلك الله عز وجل فيها أهل الأيكة، وأهل الأيكة أهل الشجرة هم أهل شعيب عليه الصلاة والسلام، وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه الصلاة والسلام على أحد قولي العلماء. وتكلمنا في سلسلة الدروس الماضية في السنة الماضية عن قوم شعيب أصحاب الأيكة وكيف عذبهم الله عز وجل وكانوا في مدين، لأن أهل العلم اختلفوا على قولين. الآن هذه القرية هل هي قرية مدين التي يوجد فيها شعيب الآن، أم شعيب كان فيها قبل موسى بزمن؟ الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن شعيب عليه الصلاة والسلام كان قبل موسى بزمن، فلما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام عند الرجل الصالح، فالرجل الصالح هذا ليس بشعيب، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه شعيب، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل وهو قول ابن عباس أن هذا الرجل ليس بشعيب، لأن شعيب قد كان قبل موسى بسنوات كثيرة جدا، وذكرنا قصة شعيب بالتفصيل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج موسى من مصر وبينه وبينها مسيرة ثمان ليالي، بين مصر وبين مدين في الشام. قال: ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، ما عنده شيء، يمشي ويجد الشجر يلتقط من الشجر ويأكل عليه الصلاة والسلام، ما عنده شيء، خرج لا أموال ولا شيء. فجأة قيل له ستقتل، أهرب، ما عنده شيء، فكان يأكل ورق الشجر. تخيل الآن ثمانية أيام حتى نعرف الوضع الذي وصل فيه إلى مدين. قال ابن عباس: وخرج حافيا، فلما وصل إليها حتى وقع خف قدمه، يعني ما كان عنده نعال، كان عنده فقط خف. ولما وصل بعد ثمان ليالي من مصر إلى مدين حتى الخف قد تقطع. قال ابن عباس: وإنه لتتراءى خضرة البقل من بطنه من الهزال. تعرفون الجلد إذا أصبح ناشما خلاص مو ماكل شيء، حتى العروق تتبين، العروق تصير واضحة، يعني معنى الكلام حتى الشيء الذي يوجد في معدتك لو كان أخضر يتبين من وراء الجلد. ما كان عنده شيء، فقط يأكل ورق الشجر ثمانية أيام حتى وصل إلى مدين عليه الصلاة والسلام. لما ورد ماء مدين الذي ذكره الله عز وجل وجد عليه أمة من الناس يسقون، ولا جماعة من الناس كثيرة، وصل هذه طرف مدين الآن، وإلا جماعة من الناس يستسقون من هذه البئر، وكانوا أصحاب نعم وأصحاب شياه، فيستسقون لأنفسهم، وكذلك عندهم الغنم والشياه والأبقار وغير ذلك، أيضا يأخذون من هذه الماء ويسقون أنعامهم. قال الله عز وجل: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الآن الأمة والناس مثل الطابور يسقون وعندهم الغنم، وإلا في طرف الناس هناك امرأتان تذودان، يعني وجد امرأتين دون القوم. معنى تذودان في قول الله عز وجل كما ذكر المفسرين، تذودان أي تحبسان غنمهما حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. عندهم مثلاً 20 رأس من الغنم، 100 رأس من الغنم، هم في أطراف الناس، والناس الآن أمة على البئر، حتى هم لا، حبس الغنم حتى ينتهي الناس من البئر ثم يذهب فيسقيان. هذا المعنى الأول لتذودان. المعنى الثاني أي تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس. تذودان يعني ماسكين الغنم وكل واحدة تبعد هذا الغنم عن غنم الناس حتى لا تختلط الأغنام. تعرفون إذا اختلطت الأغنام الآن قد يكون من الصعب أن يفرق ذلك. فتذودان يعني كان مع غنمهما وتكفكفان الغنم حتى لا تختلط مع أغنام الناس. هذا معنى تذودان في قول الله عز وجل. هنا تعجب موسى عليه الصلاة والسلام من هاتين المرأتين، رجال وفي قوة، والناس يسقون من البئر، وهؤلاء على المعنى الأول في طرف الغنم. هنا موسى عليه الصلاة والسلام من شهامة هذا الرجل، ودائما الإنسان يا أخوان لابد أن يبادر في فعل الخير، يجد امرأة تحتاج إلى مساعدة، يجد رجلا كبيرا يحتاج إلى معاونة، لابد أن يبادر. بعض الناس والله يجد الناس محتاجين ولا يسأل سؤالا، ما هو يبادر؟ لا ما يسأل سؤالا أصلا، يقول السؤال ثقيل بعد علي، إذا تعطيه فلوس يعطيك السؤال. موسى عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى أخلاق الأنبياء، ولذلك نحن نتخلق بأخلاق الأنبياء، لنا في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أسوة حسنة، كذلك الأنبياء، قص الله عز وجل علينا القصص العظيمة، مر معنا حتى يوسف كيف عفى عن إخوته وغيره من الأخلاق الطيبة لبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما سكت موسى، غريب في تعب، فقير ضعيف، ولكن لما رأى حال هاتين المرأتين قال ما خطبكما، سألهما بكل أدب، لماذا يحصل لكما هذا الأمر، ما تستطيعان أن تسقيا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، معنى ذلك أي لا نقدر على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء، ينتهون من السقي هؤلاء الرجال مع الأغنام مع الشياه، إذا انتهوا نحن نستطيع، قالوا لضعفنا، فلا نستطيع أن نسقي حتى يسقي الناس ثم نتتبع فضلة الناس. معنى الكلام الآن يعني إذا سقى الناس وسقوا الأنعام والغنم يتبقى شيء قليل من الماء، نحن نأتي بغنمنا المتبقي من الماء حتى ما يستطيعون أن يستسقوا من البئر، سيأتي هناك صخرة كبيرة توضع على البئر حتى لا تدخل الدواب على البئر، فالماء المتبقي من بقية سقي الناس يتتبعون الماء هذا فتسقي كل واحد الغنم التي معها. ثم عللوا هذا الأمر، لماذا أتوا؟ هل هي فقط للخروج للوناسة رايحين نتقهوى ويشوفون الناس؟ لا، هذا هو الحياء. قالوا وأبونا شيخ كبير، ما أخرجنا من مكاننا مع الغنم إلا بسبب أن أبانا شيخ كبير لا يستطيع أن يأتي بي بالغنم إلى الماء. قال الله عز وجل فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام. صفة ما حصل من الحادثة، قال المفسرون وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم، إذا انتهوا الآن الرجال الذين الرعاء الذين أتوا لسقي الماء، إذا انتهوا من أخذ الماء من هذا البئر وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة، البئر مدور فعندهم صخرة عظيمة يتعاونون عليها، لا يحملها إلا على الأقل 10 من الرجال، فيحملون هذه الصخرة فيغلقون بها فم البئر حتى لا تأتي الدواب وغيرها وتسقط داخل البئر. فتجيء هاتان المرأتان، هذا ما قال المفسرون في ذلك، فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس، المتبقي من الماء من فضل أغنام الناس. فلما كان اليوم الذي جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده عليه الصلاة والسلام، وتعرفون موسى كان قوي البنية عليه الصلاة والسلام، ثم استقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الحجر كما كان، شال الحجر عليه الصلاة والسلام، والحجر عظيم وثقيل جدا، سيأتي من كلام بعض التابعين كم عدد الذين يحملون هذا الحجر. فسقى لهما ماء جديد حتى بلغت الغنم ثم رجع، سيأتي الكلام على رجوعهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان لا يرفعه إلا 10 وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما، من كلام عمر بن الخطاب، هذا الحجر الكبير على البئر كان لا يحمله إلا 10، فهو صلوات ربي وسلامه عليه لا يوجد عنده معاون، تحامل على نفسه وكان قوي البنية، فحمل هذا الحجر الذي على البئر ثم سقى لهما ثم أرجع الحجر مرة أخرى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث الفتون، الحديث الأثر الصحيح عن ابن عباس، قلنا أثر طويل قسمناه على القصص التي معنا. يقول ابن عباس: فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ لماذا أراكم بعيدين عن الناس؟ فقالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم، وإنما ننتظر فضول حياضهم. ما يفضل من الماء بعد سقي الأغنام نحن نأتي فترعى في ذلك وتشرب الأغنام. قال ابن عباس: فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء، وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى عليه الصلاة والسلام فاستظل بشجرة عليه الصلاة والسلام، وقال لما انصرف موسى عليه الصلاة والسلام إلى ظل الشجرة، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يدعو الله عز وجل بحاله بضعفه عليه الصلاة والسلام. ثم تولى إلى الظل، تولى موسى عليه الصلاة والسلام بعدما سقى لي المرأتين ابنتي هذا الشيخ الكبير، فانصرف عليه الصلاة والسلام إلى ظل الشجرة. كانت هذه الشجرة شجرة السمر كما جاء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين. هناك أثر، ولكن الأثر يحتاج إلى مزيد دراسة من حيث الصحة أو من حيث الضعف، ولكنه مشهور في كتب التفاسير. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتحدث عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذكرت لي هذه الشجرة التي آوى إليها موسى بعد ما سقى لي المرأتين. قال: فسرت إليها يومين وليلتين ثم صبحتها. سرت يومين وليلتين ثم صبحت هذا المكان. قال: فإذا هي خضراء ترف، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت. قال: فأهوى إليها بعيري وهو جائع. البعير الذي كان يركبه عبد الله بن مسعود أهوى إلى هذه الشجرة، وكان البعير جائعا، يعني عنده مسافة طويلة لم يأكل شيئا هذا البعير. قال: فأخذ منها ملء فيه وهو جائع فلاكه. البعير يلوك ورق الشجر. قال: فلم يستطع أن يسيغه فلفظه. هذا البعير ظاهر من مرارة هذا الورق أو غير ذلك. قال: فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفت. هذا الأثر عن ابن مسعود رواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم. احنا نأخذ الآثار المتعلقة والقريبة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن يحتاج مزيد دراسة لسند هذا الأثر. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال جمع من التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي رحمهم الله تعالى: كان فقيرا إلى شق تمرة. شوف دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، ثمن ليالي سار من مصر إلى مدين وما عند أحد، ولم يطلب من الناس شيئا، فقير لا طعام له. الآن ماذا يطلب من الله عز وجل؟ ويدعو إلى الله عز وجل ويشكو إلى الله عز وجل بضعف حاله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف كيف الالتماس من رب العالمين ودعاء الله عز وجل. قال جمع من التابعين: كان فقيرا إلى شق تمرة، حتى نصف تمرة يا أخوان ما عنده. موسى عليه نبي من أنبياء الله عز وجل، شق تمرة ليس لدي، كان فقيرا إلى شق تمرة ما كان معه رغيف ولا درهم، خرج مباشرة، لا درهم لا دينار لا طعام لا شيء، تقطع الخف الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مصر. ذهبت المرأتان إلى أبيهما الذي هو الشيخ الكبير، الذي يعني قال لي موسى وأبونا شيخ كبير. من هو الشيخ الكبير؟ وقع الخلاف عند أهل العلم، اختلف في اسم هذا الرجل الشيخ الكبير الذي هو والد المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا يقول عطاء بن السائب لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال أسمع المرأة، يعني المرأة لما ذهبت بالغنم سمعت موسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه هذا الدعاء، لأن ذهبت فأخبرت أباه. هذا الشيخ الكبير اختلف في اسمه وفي شخصه وفي عينه على ثلاثة أقوال. القول الأول اسمه يثرون، قالوا وهو ابن أخي شعيب، شعيب مر معنا من سنوات وهو صاحب مدين والعذاب الذي أتى إلى مدين. القول الأول أنه هذا الرجل الآن الشيخ الكبير في العمر هو يثرون ابن أخي شعيب عليه الصلاة والسلام. القول الثاني اسمه يثرى، ولكن لم ينسب إلى شعيب، شيخ كبير في هذه المدينة. القول الثالث وهو المشهور عند كثيرين كما ذكر ابن كثير في تفسيره، ولكن لم يرجح يعني أنه شعيب، ولكن قال هذا هو القول المشهور عند كثيرين، حتى كثير من الناس الآن يقولون صاحب مدين والد الفتاتين المرأتين هو شعيب، هذا قاله جمع أيضا من أهل العلم، ولذلك علق ابن كثير قال هذا هو المشهور عند كثيرين، ولكن ابن كثير انتقد هذا القول لبعد المسافة الزمنية بين شعيب عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه الصلاة والسلام. ابن جرير صاحب التفسير يا أخوان، تخيلوا لماذا دائما نتأدب بكلام أهل العلم، بعض الناس قد يأخذ قولا من الأقوال ثم يرجح ويطعن بالآخرين، من صدقك؟ قول ضعيف، كيف ترجح وكيف تقول؟ يمكن بعض المرات نأخذ قولا في دروس التفسير تأتيني 20 رسالة، أنت لم تستطع، كيف ترجح هذا القول؟ قد يكون قول صحابي أصلا وانت سمعت قول من الأقوال وبدأت تطعن في ذلك. ابن جرير على جلالة علمه الله تعالى يعني رجح عدم القطع بأي قول من الأقوال الثلاثة، يعني توقف في ذلك، فما في بأس تقول الله أعلم، هذه الأقوال والله أعلم بذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى أطال في مجموع الفتاوى وغيرها رحمه الله تعالى، انتقد القول يعني من رجح أن هذا الرجل هو شعيب وأبونا شيخ كبير، هذا الرجل الكبير الذي تزوج موسى ابنته هل هو شعيب؟ هو من الأقوال الثلاثة، ولكن ضعف ابن تيمية رحمه الله تعالى وحق له ذلك، ضعف القول بأن هذا الرجل هو شعيب عليه الصلاة والسلام. ذكر شبهة من قال ذلك، قال وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا فظن أنه هو. هناك ذكرت مدين وشعيب، وهنا ذكر موسى ذهب إلى مدين، فقالوا إذن هذا الشيخ الكبير هو شعيب عليه الصلاة والسلام، واستطرد رحمه الله تعالى في تضعيف قول من قال إن هذا الشيخ الكبير هو شعيب عليه الصلاة والسلام. فالأقرب والعلم عند الله عز وجل أنه ليس شعيبا، قد يكون ابن أخ شعيب القول الأول الذي اسمه يثرون، وقد يقول يعني يكون القول الصحيح هو القول الثاني وهو يثرى، لم ينسب إلى شعيب أو قريب لشعيب، ولكن نسبته أنه شعيب هذا قول قد يكون بعيد عن الصواب، مع أنه من أقوال أهل العلم الموثوقين، والعلم عند الله عز وجل. استنكر أبو المرأتين، يقول ابن عباس، والحديث الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس: واستنكر أبوهما، يعني أبو المرأتين، سرعة صدورهما بغنمهما حفلاً بطاناً. استغرب الأب، العادة يجلسون ما يجون إلا المغرب، اليوم الظهر ولا جايين؟ مثلاً، مثال على ذلك. والغنم قد صدرت وهي بطاناً، يعني شربت من الماء، والحمد لله حفلاً بذلك. فقال: إن لكم اليوم لشأناً. هذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في شيء صاير اليوم. فأخبرتاه بما صعن موسى عليه الصلاة والسلام، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعت. استغرب الأب، سأل عن الأمر، فأخبرتاه بما حصل، فمباشرة هذا الشيخ الكبير. وهكذا من أسدى إليك معروفا لا بد أن تشكره على الأقل، تقول له جزاك الله خيرا. بعض الناس سميه بالعامية سكتم بكتم، لا يشكر ولا يقول ولا يجازي على المعروف ولا شيء. فهنا هذا الرجل الشيخ الكبير والد المرأتين أرسل إحدى ابنتيه كما قال ابن عباس إلى موسى عليه الصلاة والسلام لطلبه. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف الآن أدب هذه المرأة، لما جاءت وهي تمشي بكل أدب وبكل استحياء، وهذا هو حال المرأة العفيفة، تمشي بكل استحياء. حتى قالوا في التفسير: مشي الحرائر، المرأة الحرة تمشي مشي الحيية، ما تمشي مشي الزينة ومشي الإغراء للرجال، وتلبس من أنواع اللباس حتى تجعل الرجال ينظر إليها، وتضع من العطورات حتى يشم الرجال هذه العطورات حتى يقال جميلة ويلحقونها والعياذ بالله. لا والله، المرأة الحرة لا تفعل هذه الفعال، بل إذا كان لها حاجة إلى سوق، إلى مكان، إلى حفل، إلى كذا، ما تذهب إلا متسترة بعيدا عن نظر الرجال. الآن لا، تريد أن تذهب إلى محفل فيه الرجال والعياذ بالله. ترى بعض الأمور الله المستعان غزتنا ودخلت علينا، تبي تكيف المرأة، شو تكيف؟ قهوة في وسط السوق وفي وسط الرجال، طاولة، هنا طاولة رجال، هنا طاولة نساء، هنا طاولة رجال، هؤلاء يضحكون ويصورون، ترى عادي يصورون بعض وراها المرأة، يعني صار الوضع طبيعي جدا، عادي هذا مصور صاحبه وراها على طول هذه المرأة، وجهها ظاهر في الصورة بعد، هذا كله تبعات لذلك. أجمل اللباس، العطورات، هذا كلها محرم، المكياج وغير ذلك. المرأة الحيية لا تخرج إلا بستر كامل، الهدف ماذا؟ عندها حاجة تقضيه ثم تعود مرة أخرى. يقول الله عز وجل واصفا هذه المرأة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والله المرأة الحيية تعرفها من مشيتها، وبعض النساء تتغنج حتى في المشية، الكعب، لماذا يطقطق الكعب من أول السوق إلى آخر السوق؟ أليس هذا نوع من أنواع الإغراء؟ بعض الناس يمكن يسمع هذا الكلام يقول: هذا ترى كأنه متشدد. لا والله ما هو متشدد، الحمد لله، نعرف الصحيح من غير الصحيح، هذا ليس تشددا. حتى الآن أنا أقول الله المستعان على من يتزوج الآن يعني في مثل هذه السنوات، أقول أعانه الله. المرأة تريد أن تكون ندا، لا تقبل من الزوج أي طلب، لا تحطين عطر، هذه تقوم القيامة. يقول ما يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي امرأة تعطرت ثم خرجت فشم رائحتها الرجال فهي زانية. هذا تقلب عليه الدنيا، يقول والله اسكت شو اسوي، دافع 20,000 مهر وزواج وكذا، أروح أطلق الحين؟ خلاص كأنها استسلام للواقع، والله المستعان. فلذلك لابد للنساء، أنا أقول الرجال قد يعرفون الآن، لابد للنساء أن يعرفن ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو الأولى للحفاظ على البيت، ما هو الذي يجوز ويتشدد فيه الرجل. نعم هناك أمور يتشدد فيها الرجل، نحن نمنع الرجل من ذلك، ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز للمرأة أن تفعل كل شيء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشي الحرائر، يا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: جاءت مستترة بكم درعها على وجهها أو بكم قميصها. جاءت وتغطي وجهها بالكم، يكون طويل، تغطي وجهها بهذا الكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: واضعة ثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. والسلفع، والسلفع من النساء الجريئة على الرجال. بعض النساء إنسان هذا طول رايح معاملة، أنت ما ترى تأخرت، ما قلت شيء، ترى بأدب، شلهاو زين، ما يلحقك لسان يجرك، واللسان نفسه يطقك وترجع. إيش الجرأة على الناس؟ بعض المرات رجل كبير شيب في رأسه، تجد هذه تتجرع عليه بكلمات وبأقوال وبكذا. وانظر عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول: واضعة ثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. حين أصلا بدون إذن، لا تطلع، لا تقول إذن ولا شيء ولا كذا، الرجال هو اللي يطلع بإذن الله، الله المستعان. قالت: إذن أبي، لما وصلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءت بكل صراحة، ما قالت كلام بتغنج ولا كذا، قالت بكل صراحة حتى لا يدخل الريبة لقلب أحد: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما في حتى تحافظ على حيائها، من اللي دعاني أو جيت لك؟ والدي هو الذي دعاك أنت، ما جيتك لوحدي. فيك شيء؟ ناقصك شيء؟ تامر بشيء؟ أجيب لك شيء؟ إلى آخر هذه الأمور. أبي هو الذي قال لي اذهبي ودعيه لي، ادعوه لي حتى يأتيني. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فقام معها موسى فقال لها. انظر بعض التفصيلات، بعض الناس يقول لا يوجد عليها أدلة، كيف فسروا ذلك؟ ترى هناك آثار كثيرة عن الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل. اسمعوا، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: فقام معها موسى فقال لها: امشي خلفي. شوف الأدب الآن، ما يبيها تمشي قدامه، يراها جسمها وغير ذلك من الأمور هذه حفاظا على هذه المرأة. فهو الذي يمشي في الأمام والمرأة تمشي في الخلف حتى لا يرى سوأتها. بعض الناس يقول متغطية، طيب إلى آخره، مهما يكون متغطية، ولكن أيضا تفاصيل الجسم تبين. بعض النساء تقول: أنا ترى لابسة عباية، لا تقول لي شيء يا فلان. ترى لابسة عباية، العباية شنو؟ مخصرات، حتى الجسم كله يظهر، حتى تعرف تفاصيل الجسم من وراء ذلك. العباءة ما اتخذت ترى اسم عباءة، العباءة اتخذت حتى تستر المرأة. شو الفائدة عباية وبعدين مخصرة؟ يعرف الصدر ويعرف الجسم ويعرف الرجل ويعرف متينة أم ضعيفة أم نحيفة أم غير ذلك، هذا غير معقول. ولذلك هنا عمر بن الخطاب يقول عن موسى، قال: فقام معها موسى فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف جسدك. فوراه، إن كان الطريق يمين قالت له لف يمين، هي وراه، إن كان الطريق في الشمال قالت له لف شمال. يقول احتمال تكون في أمامي الريح ولا تظهر جزء من الرجل. يقول هذا عيب علي أصلا أني أنظر إلى هذه المرأة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمشت بين يديه في البداية فقال لها: امشي خلفي فإني امرؤ من عنصر إبراهيم، يعني من ذرية إبراهيم، قال: لا يحل لي أن أرى منك ما حرم الله علي وأرشديني الطريق. في البداية مشت، ثم بعد ذلك قال: لا امشي خلفي، فإنني رجل حر من عنصر إبراهيم، لا يحل لي أن أرى شيئا محرما من هذه المرأة. عن بعض السلف رحمهم الله من بعض التابعين فقال: كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق، يعني حتى لا تسولفين معي. هذا بعد يعني أشد في الأدب في معاملة هذه المرأة. يقول بعد: لا تقولي لي يمكن يمين ويسار، أبد، عندك حصات احذفيها يمين أعرف أن الطريق يمين، الطريق سيكون في الشمال احذفي حصاه إلى الشمال. الحين أي حرمة أي كذا تدشون الدوامات يضحكون مع بعض، رجل أجنبي عنها وبنت أجنبية عن هذا الرجل، ضحك وسوالف في الدنيا ما هو في العمل بعد، لا في الدنيا. من وين شريت الكاكاو؟ قالت له والله تروح حولي ودزلك اللوكيشن وإلى آخره. يا بنت الناس والله أمور عجيبة، بوفيه والله حلو هذا، طالبة من أمي، واحد رئيس قسم يسولف لي يقول كنت تعبان، يقول معطيني طاف كل الموظفين، واحدة جتني كانت تقول لي ثاني يوم ترى والله كلمت أمي لك هذه حبوب زينة حق الرأس وعوار البطن، يقول والله حتى زوجتي ما اهتمت فيني مثل الموظفة. إيش الأمور هذه عجيب، يقول والله زوجتي ما اهتمت فيني كثر الموظفة. هذا بسبب تداخل الأمور، خلاص عادي صارت المسألة والله المستعان. قال الله عز وجل: فلما جاءه وقص عليه القصص، وصل موسى إلى الشيخ الكبير والد المرأتين، فلما جاءه وقص عليه القصص أخبره بما حصل له وكان وما كان من أمره من مصر وما حصل له من مصر حتى وصل إلى مدين، قال هذا الشيخ الكبير: قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، خرجت من سلطانهم والآن أنت في دولة أخرى لن يصلوا إليك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أثر الفتون، دائما نقول أثر الفتون حتى نعرف الأثر الطويل الذي سيمر معنا بإذن الله عز وجل حتى في المحاضرات القادمة، وهو صحيح عن ابن عباس، قال: فلما كلمه قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته، يعني خلاص هذه مملكة غير عن مملكة فرعون في مصر. المقصود لما أضافه الشيخ الكبير وأكرم مثواه وقص عليه موسى ما كان من أمره في مصر وسفره ومجيئه إلى مدين، بشره الشيخ الكبير بأنه قد نجا. فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجر. هنا تفرست هذه المرأة بموسى عليه الصلاة والسلام، بما أنه جاء ضعيف وفقير، ونحن الذين يعني البنتين هذول يقومون على الغنم، لماذا لا تستأجر؟ قالت: يا أبت استأجر للغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مدحته بأنه له هاتين أو هاتان الصفتان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول ابن عباس: قال: فاحتملته الغيرة على أن قال لها، أيضا من صفات الرجال الغيرة، مو بنتك تقول لك أي كلمة عادي. شوف هذا كلام ابن عباس عن الشيخ الكبير، قال: فاحتملته الغيرة على أن قال لها: وما يدريك ما قوته وما أمانته. لا صرت الآن تصفين صفات، ما الذي أعرفك بصفاته أنه أمين وأنه قوي؟ قالت: أما قوته فما رأيته منه في الدلو حين سقى لنا، لأن أخذ دلو واحد مثل ما نقول حنا أكمله أملأه كاملا وسقى فيه الغنم، بعض الناس نصف الدلو قد يحمله. قالت: فإنه أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. ثم قالت المرأة البنت، قالت: وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة، لما كان تحت الظل وشافني قدمت، يقول شافني من بعيد، يقول لما عرف أني امرأة، الآن احنا ما يدري الآن رجل ولا امرأة من بعيد، يقول لما عرف أني امرأة، شوف كيف تصف والمرأة تعرف، قال: علم أني امرأة، صوب رأسه فلم يرفع حتى بلغته رسالتك. أبد من عرف وقربت أني امرأة، يقول عرف أني امرأة، يقول أبد نزل رأسه لين وصلت وبلغت الأمر ما رفع راسي وطلع علي. ترى النساء يعرفون، بعض الناس شو يسوي؟ يلبس نظارة شمسية، ليش نظارة شمسية؟ طبعا ما نقول الكل، بس أضرب لكم كيف يحصل الأمر. مو معنى اللي يلبس نظارة شمسية تخصص، يقول يطل النساء يمشون قدامه في العمل في كذا إلى آخره، ترى النساء يدرون تطلع عليهم ولا ما تطلع عليهم. بعض الناس من بعيد يسوي نفسه لا قاعد يطالع كذا وهو ينظر إلى النساء إلى آخر. انظر إلى المرأة يقول عرفت، بمجرد أنه عرف أني امرأة أنزل رأسه، لم يرفع رأسه لين كلمته وخلصت ولم يرفع رأسه. قال ثم قال لي امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين. والله ما فعل هذا الشيء إلا وهو أمين. هكذا تعرف النساء، ترى الرجل اللي يبي خربط ولا اللي يبي سولف ولا اللي كذا ولا اللي يبي يقطع زمنا من الوقت وغير ذلك. فلذلك وأنا دائما أقول عاملوا من ترون في عمل في شارع كما تحب أن يعامل الرجال أهلك. الآن يمكن أهلك ما هم في دوام مختلط، ما تدري بكرة يمكن بناتك في دوام مختلط، فكما تريد من الرجال أن يعاملوا بناتك في العمل أنت عامل بنات الناس كذلك. بعض الناس لا حرمة لبنات الناس، فقط يريد الستر لبناته، أما هو يهتك الستر مع بنات الناس يقول دوام مختلط. لا، حصل هذا الأمر قدر الله عز وجل معك في العمل اختلاط ونساء كذا، عاملهم معاملة العمل فقط، تروح تضحك وكذا وترسل رسائل ليس لها داعي للعمل وليس لها علاقة بالعمل وتسترسل في الضحك وغير ذلك من الأمور الخاصة. أقول اتق الله في بنات الناس، اتق الله في بنات الناس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قالت له ابنته هذا الكلام فسري عن أبيها فصدقها وظن به الذي قالت. قال معنى الكلام الحمد لله، يعني ما كان في أي نوع من أنواع الريبة. إذن هذه الصفات القوة والأمانة مما رأته من موسى عليه الصلاة والسلام. مر معنا الأثر ونعيده مع كل قصة، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أفرس الناس ثلاثة، عليكم الحين أنتم تجاوبون منه. أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر، ممتاز، وأبو بكر والمرأة. مر معنا ولكن نعيده، قلنا لابد أن نربط الأحداث. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفرس الناس ثلاثة، العزيز حين تفرس في يوسف عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، في رأسه طيبة. قال والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجر، تفرست فيه تفرسا طيبا. قال ابن مسعود في الثالث وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. هنا قال الشيخ الكبير لما عرف من أمانة هذا الرجل وكذلك قوة هذا الرجل، وقد يكون هناك نوع من الاحتكاك، فلا بد أن يبادر إلى الأمر المشروع. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. عرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه، وما في بأس أن يبادر الأب إذا رأى رجلا صالحا يريد الزواج والعفاف أن يبادر ويعرض عليه. حتى الصحابة كانوا يفعلون ذلك. الصحابة عمر بن الخطاب، تعرفون قصة حفصة رضي الله تعالى عنها وغيرهم من الصحابة، لا بأس إن رأيت هناك حاجة أن تعرض ابنتك، ولكن بكل أدب وبكل خلق وبكل حكمة، ما يتعرضها على كل من هب ودب، لا، رأيت ممن صاحب يعني له خلق طيب وغير ذلك. قيل للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما أي الأجلين قضى موسى؟ قال أكثرهما. قيل فما كان اسم امرأته؟ قال بلاقيس، زوجة موسى عليه الصلاة والسلام اسمها بلاقيس، من كلام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الجارية التي دعت هي التي تزوج. يعني حتى الأب لما طلب من موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، اختار البنت التي أشارت على أبيها بأنه قوي أمين. دائماً لابد أنك تختار الأفضل، فقال هي التي أزوجها بي موسى عليه الصلاة والسلام. عن سعيد بن جبير، والحديث هذا في البخاري في صحيح البخاري، قال سألني يهودي من أهل الحيرة، وفي رواية حديث في صحيح البخاري، لقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم، قال أي الأجلين قضى موسى؟ يعني 8 سنوات ولا 10 سنوات عند هذا الشيخ، العهد الذي بينهما؟ قال قلت، والله الحين لو تسأل أي واحد على طول يجاوبك. سعيد بن جبير يسأل، ومن رواية يهودي الذي سأل، وفي رواية النصراني، قال لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. يقول والله ما أدري، بس انطرني أروح عند حبر العرب الذي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا يفيدنا الأدب في الإفتاء. بعض الناس ما عنده، بس يفتي، بس يسأل على طول يجاوب، ما عنده تفاهم، ما يقول الله أعلم. سعيد بن جبير ويسأل سؤالا قد نظن نحن من أسهل ما يكون الإجابة عليه، ولكن لا، قال انتظرني حتى أذهب إلى حبر العرب، عالم العرب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأسأله. قال فقدمت فسألت ابن عباس، فقال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. هذا في صحيح البخاري، يعني قضى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، 8 سنوات هي الواجبة، إن أتم 2 فهي من عند موسى عليه الصلاة والسلام، إن رسول الله إذا قال فعل عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت 2 من عنده أو عدة من عنده، الزيادة من عندي مستحبة ما هي واجبة. قال ابن عباس فقضى الله عنه عدته فأتمها 10، يعني سهل الله عز وجل 2 بالإضافة إلى 8 سنوات، فأتم موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. في هذه المدة التي جلسها موسى بعدما تزوج هذه المرأة وجلس يرعى الأغنام عند والد المرأتين والبنتين، في هذه المدة كان يرعى موسى الغنم. في الأدب المفرد والحديث صحيح عن عبدة بن حزن رضي الله تعالى عنه قال تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة. يقول قاعدين أهل الإبل وأهل الشاة، هذا يقول حنا أهل الإبل وهذول إحنا أهل الغنم، وحنا ترى غنم من يعرف الغنم سهلة، كلن يعرف الإبل حنا وكذا، يتفاخرون الآن، هذا يقول وهذا يقول، هذا عندنا الآن. حتى تجد أهل الإبل ماذا دائما يستصغرون أهل الغنم، غنم الكل يعرف له، أهل الإبل إلى آخره. فيقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد، مكان في مكة. يعني لا تزدري يا أهل الإبل أهل الغنم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد رعوا الغنم، بل حتى قيل في أمور الإدارة وغيرها من هذه الأمور أن من رعى الغنم يعرف كيف يسوس هذه الغنم، تذهب بعيدا فأنت يكون عندك من الصبر أكثر من غيرك، تذهب إليها ثم تحوطها وتلودها حتى تأتي مرة أخرى. الإبل تكسب صاحبها الفخر، تصير متعالي على غيرك، ولذلك الإنسان لابد عليه أن يدرب نفسه، وإن كان صاحب إبل ولكن لابد عليه أن يدرب نفسه ويعلم نفسه التواضع. إلى هنا نقف، وسنكمل بإذن الله عز وجل يوم السبت، ما عندنا درس، الدرس يكون يوم الأحد، سنأتي على قصة رحيل موسى عليه الصلاة والسلام من مدين حتى وصل إلى الطور، والوحي الذي قد أوحاه الله عز وجل إلى موسى، ثم دخوله على فرعون. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.